الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صلواتك ربنا وتسليماتك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فوصلا بما سبق ومتابعة لحديثنا حول مقاصد السور، نعيش هذه اللحظات المباركة من هذا اليوم الفضيل مع سورة الفجر. سورة سماها الله بهذا الاسم المنعش للنفس، المريح للصدر والقلب، باسم هذا الوقت الذي يبدأ به النهار ويسفر به الصبح ويتنفس فيه الإنسان أجمل نفس في الحياة، كما قال ربنا: والصبح إذا تنفس. سورة تؤذن بميلاد جديد، بحياة جديدة، بحركة جديدة، كما تشير كلمة الفجر عنوانا على هذه السورة، إشارة إلى موضوعها وهو يوم القيامة. إيحاءات قرآنية لطيفة، كأن هذا الاسم عنوانا على هذه السورة يوحي الله من خلاله إلى العباد أن الذي يعيد الحياة بالفجر بعد الليل إذا يسري، فيمضي الليل ويأتي الفجر إيذانا بيوم جديد من حياة جديدة، فيه عمل جديد، فيه شؤون جديدة، فيه رزق جديد، فيه أحوال غير الأمس. إن الذي قدر على إحداث تلك الآية مرة بعد مرة أمام أعينكم لقادر على أن يعيد الحياة كلها من جديد يوم يبعث العباد. فإن الله خلق حياة في الدنيا وأعد حياة في الآخرة، فلماذا تستعظمون الحياة الأخرى بعد الحياة الأولى؟ وقد رأيتم يوما بعد يوم، وفجرا بعد ليل، وحركة بعد سكون. سورة الفجر سورة تتكلم عن العقيدة، وخاصة موضوع البعث الذي كذب به كثير من الناس رجاء ألا يكون، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. تلكم العقيدة اهتم بها القرآن كثيرا، وهذه السورة واحدة من سور كثيرة تناولت هذا الموضوع بالعرض والإيضاح والبيان، وبالتالي فهي سورة مكية، طالما جل موضوعها هو العقيدة وتركز على واحد منها وهو البعث يوم القيامة، فإن كفار مكة كانوا هم المكذبين بهذا الاعتقاد وبهذا التصور الذي يعرضه الله عليهم ليؤمنوا به. فالسورة مكية، وخاصة أنها تبدأ بالقسم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذا قسم، وإنما يقسم للمكذب ويحلف للمنكر، وهؤلاء كانوا في مكة. أما المدينة فكل من كان فيها كان يستمع ويقر، يستمع إلى الشرع والوحي ويقر به قلبا وقالبا، وهم المؤمنون الخلص أو قالبا وظاهرا فقط، وقلوبهم منكرة وهم المنافقون، ولكن ما كانوا يعارضون ولا يكذبون تصريحا. فيحلف للمكذب المصرح بتكذيبه، يحلف له ليصدق، يحلف له لتقام عليه الحجة، فما عادت لك حجة، أخبرناك وأقسمنا لك وضربنا لك الأمثال وحاورناك، ماذا تريد بعد ذلك؟ يوم القيامة هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فوجود القسم في أول هذه السورة دليل على أنها أيضا نزلت في مكة قبل الهجرة، حديث من الله تعالى مع الناس في مكة، ويمتد طول العمر إلى كل كافر تشابه في اعتقاده وتصوره للحياة، تشابه في ذلك مع أهل مكة تكذيبا وإنكارا وعنادا. فهذا القسم له أيضا، وهذه السورة تخاطبه. أما المؤمنون المقرون بيوم القيامة فقد آمنوا وأقروا واعترفوا بيوم القيامة، وها هم أولاء يستعدون له بما استطاعوا، كما قال ربنا فاتقوا الله ما استطعتم، فهم يصلون ويصومون ويحجون ويؤدون من شعائر الدين ما استطاعوا، خوفا من المقام والوقوف بين يدي الملك العلام يوم القيامة. فهذه السورة وغيرها تزيدهم إيمانا على إيمان ويقينا بعد عرفان. أما أصل الخطاب فللكفار، وهذه السورة كما يتبين من اسمها ومن أولها وآخرها يتبين هدفها، وأنها تقرر عقيدة البعث يوم القيامة. قال الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، أيمان وأقسام متتالية، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل هذا القسم يكفي لصاحب عقل ليقتنع ويقر ويؤمن؟ أو ليست هذه الأقسام والأيمان كافية فنقسم لكم من جديد وأكثر من ذلك؟ على ماذا؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ليس هذا هو جواب القسم، ليس هذا هو ما يقسم الله عليه، إنما المقسم عليه محذوف لأنه معروف وذكر في سور كثيرة قبل ذلك، والتقدير أقسم بكذا وكذا وكذا لتبعثن يوم القيامة. هل في هذا القسم كفاية لكم يا من تدعون العقل؟ إن كان كافيا فآمنوا، وإلا فنقسم لكم أيضا من جديد ونحاوركم ونقدم لكم أدلة أخرى. وهذا القسم كاف جدا لكل ذي عقل أن يصدق بما أقسم الله عليه من البعث يوم القيامة. فما الذي يجعل الله يقسم وكلامه الحق وقوله الصدق؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، يعني لا أحد أصدق، إنما الله هو الحق المبين سبحانه وتعالى، حق مبين وقوله صدق وحديثه صدق. إذن لا حاجة في كلام الله لأن يقسم لنا لخلقه لعباده، لا مناسبة أن يقسم. ولذلك قالها أكثر من مرة: لا أقسم فلا أقسم ولا أقسم، يعني القضية لا تحتاج إلى قسم لوضوحها، وكلامي حق لا يؤكده قسم فهو مؤكد بطبيعته، ومع ذلك سأقسم لكم، لئلا يأتي الناس يوم القيامة ويقول: يا ربنا لو أقسمت إلينا، لو أقسمت لنا قسما لصدقنا، لو أقسم لنا محمد عليه الصلاة والسلام لصدقنا. ها نحن أولئك قد أقسمنا لكم أقساما كثيرة وأيمانا متتالية، فهل في ذلك قسم لذي حجر؟ اقتنعتم؟ صدقتم؟ تذكيرا بالحجة. فهدف هذه السورة هو تقرير قضية البعث يوم القيامة، وكما أقسم الله عليها في أول السورة يذكر بها في آخر السورة: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، إلى أن قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فأول السورة وآخرها واسمها الثلاثة الأطراف هذه تدل على هدف السورة وموضوعها. فالبعث البعث أيها العباد، اتقوا البعث واحذروا البعث واذكروا البعث، فإنه عقيدة تصلح حال العباد وتعمر البلاد لو أن الناس ذكروها وآمنوا بها. سياق هذه السورة سياق جليل، يبدأها الله بالقسم كما قلنا، والفجر معروف نعيشه، لا نعلمه فقط بل نعيشه ونحياه، ونعلم مميزاته وإشراقة النفس التي تشرق في صدر الإنسان وقلبه ببزوغ الفجر قبل أن تشرق الشمس على دنيا الناس. يتفاءل الإنسان وقت الفجر وليال عشر، اختلف المفسرون فيها، فقيل هي العشر الأول من ذي الحجة، وقيل العشر الأول من شهر المحرم الذي عاشره عاشوراء، ونصوم عاشوراء سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل العشر الأول وقيل الأخير من شهر رمضان، كلها أيام ذات فضل. وترجح لي أنها ليالي رمضان الأخيرة، العشر الليالي الأخيرة، وإن كان هذا الرأي غير مؤيد جدا في كتب التفسير، لكن آخذه وأرجحه من قول الله تعالى: وليال عشر. أما أول ذي الحجة وأول المحرم فإنها أفضل الأيام، أفضل نهار على الإطلاق، لكن أفضل ليال هي الليالي العشر من شهر رمضان، وأفضلها على الإطلاق ليلة القدر. فما من ليال ولا أيام حوت يوما ولا ليلة مثل ليلة القدر في فضلها وشرفها وعظمتها، ولذلك اختصها الله ببداية إنزال القرآن الكريم. أيما كان الأمر فقد أقسم الله بليال عشر يعلمها هو ويعلم فضلها العظيم فأقسم بها. والشفع والوتر، الشفع هو العدد الزوجي، والوتر يتبعه بعدد فردي في الصلاة أو في الأيام أو في الخلق. الخلق شفع، كل الخلق زوجان زوجان ذكر وأنثى، والله وحده وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى، واحد لا شريك له. فقيل فيها أيضا أقوال كثيرة لتعم كل شفع وكل وتر، فكل ذلك دال على عظمة الله. والليل إذا يسري أي يمشي ويمضي ويتحرك ليأتي الفجر، والليل زمان لا يمشي، ليست له قدمان ولا ساقان يمشي بهما، ولكن الناس يمشون فيه والخلق يتحركون فيه، فمن الخلق ما يتحرك بالنهار ومن الخلق ما يتحرك بالليل، فالليل إذا يسري يعني حين يسري فيه الخلق كما أسرى الله بنبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولما نسب الإسراء والمشي إلى الليل ذاته وليس إلى من يمشي فيه فقال والليل إذا يسري نسب الفعل إلى غير فاعله فجاءت الكلمة على غير هيئتها. المعتاد في كلام العرب أن يقال والليل إذا يسري بياء في آخرها، ولكن جاءت بدون ياء، فسئل عن ذلك أحد العلماء فقال هكذا رحمة الله عليهم جميعا، لما نسب الفعل إلى غير فاعله الحقيقي جاءت الكلمة على غير هيئتها الحقيقية، إشارة إلى ذلك حتى لا يظن أحد أن الليل يمشي والنهار يمشي، لا هو يتحرك فيه ويمشى فيه، هو زمان للحركة. هذا قسم بأربعة أشياء أو يزيد، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر هو العقل، سماه الله حجرا لأنه يحجر على صاحبه من أن يفعل أمورا لا تليق به، إن لم يكن متدينا ذا دين، إن لم يكن متخلقا بدينه ملتزما به، فعلى الأقل خلق الله الإنسان بعقل يقول له هذا يصح وهذا لا يصح، فعلى الإنسان أن يستعمل عقله مجسا للأمور وحساسة يتحسس بها الخير والشر. أولئك الذين ينكرون الدين ويقولون لا يصلح لهذه الأيام ليحكم حركة حياتنا ولا يريدون الدين، إذا فكروا بالعقل، تحكم نفسك وحياتك كلها باقتراح من بشر من البشر، بتجربة جربها غيرك من الناس نجحوا فيها أو فشلوا، هو اقتراح يحتمل الصواب والخطأ، أو أنك تحكم حياتك وحركتك بعلم من يعلم الغيب والشهادة، بعلم من لا تخفى عليه خافية، تحكم حياتك بقانون من له فيك مطمع ووراءه آمال وطموحات أن يحتلك وأن يحتل بلدك ويأكل خيرك وموارد بلادك، أو أن تحكم حياتك وحركتك في الدنيا بمن لا شأن له بك إلا أنه يكرمك وينعم عليك، يشرع لك ليسعدك ولا حاجة له فيك، فقد خلق السماوات وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، عرشه في العلو سبحانه، وأسفل الكون ماء يعني لا أرض ولا سماء، وبالتالي لا خلق معه كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولا شيء معه ولم يحتج إلى أحد ولم ينقصه شيء. أي ملك يكون اسمه ملك وليست عنده مملكة؟ لا يوجد أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، هو ملك الملوك كلهم ومالك كل شيء قبل أن يكون شيء، بأسمائه وصفاته وجلاله وعظمته قبل أن يكون عنده خلق، فخلق الخلق لا لحاجته بل لحكمته سبحانه وتعالى، أراد أمرا فقال له كن فيكون دون أن تكون له فيه حاجة، فتترك حياتك يحكمها من لا طمع له فيك أو من يطمع فيك في كل شيء في يدك وحولك ويتمنى زوالك من هذه الدنيا إلا أن تعود إلى ملته، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ عقل، عقل لو فكر في الصنم الذي يعبده والإله الذي اتخذه من دون الله لعلم أنه ليس إلها ولا حق له في الألوهية، ولو نظر في أحكام الله وأفعال الله وآثار قدرة الله في الكون وآثار رحمة الله في نفسه وفيما حوله لأدرك أن الله هو الإله الحق. لكن عليه أن يحكم الحجر، أن يحكم العقل، أن يفكر، لا يكون كالذين قال الله فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها. له قلب أي عقل يعقل، ولكن لم يستعمله، لم يفكر به. فهل هذا القسم مقنع لأصحاب العقول؟ نعم ربنا كاف وزيادة، ولكن المنكر منكر. فساق الله لهم من المثال ما يوضح المقام، فضرب لهم مثالا بقوم عاد وما أشدهم، وقوم ثمود وما أمكنهم، وقوم فرعون وما أطغاهم. كل هؤلاء أهلكهم الله تعالى بشيء بسيط جدا، بجند قليل ضعيف في نظر الإنسان. إذن المهلك أضعف منه مهما كان قوي. ذلكم الإله القادر الذي قضى على كل هؤلاء العظماء في الدنيا، أليس قادرا على أن يبعثهم؟ خلقهم وأحياهم وأماتهم، أليس قادرا على بعثهم؟ كيف تقولون هذا؟ قدرته بالغة كما رأيتم، لماذا تكذبون ببعث الخلائق يوم القيامة؟ ولماذا يعظم على الله هذا الأمر وقد فعل أفعالا عظيمة وأحداثا جسيمة كما رأت أعينكم؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، اسمهم عاد إرم، وإرم هذا جد لهم نسبوا إليه، جد قديم فيهم نسبوا إليه، عاد إرم، ومشهورون بأنهم قوم عاد، وهم عاد الأولى لأنهم سبقوا في الزمان، قديمون متقدمون في الزمان. إرم أي عاد إرم ذات العماد، ذات العماد، العماد هو العمود، والكلمة توحي بطول العمود ورفعته. قالوا هو عمود الخيمة والبناء، كانوا يعيشون في خيام أو في أبنية، إنهم يرفعون الأعمدة إلى أعلى، دل ذلك على تمكنهم وقوتهم في الأرض. فالذي يقيم هذه العمارة الكبيرة الرفيعة العالية قوي، وقيل عمود الخيمة، وكذلك عمود البناء، يعني يرفعون أسقف المنازل التي ينزلونها، مما يدل على طول أجسامهم، فهم أطوال وأعراض طويلة وعريضة وكبيرة وضخمة، هذا يدل على القوة والتمكن التي لم يخلق مثلها في البلاد. لو كان لها مثيل في القوة لضربه الله لكم، ولكن لم يخلق الله مثلهم، وليست القوة من ذواتهم هم، بل الله هو الذي أعطاهم هذه القوة. ولذلك قال التي لم يخلق، ولم يقل التي لم يكن مثلها في البلاد، لم يكن، إذن قوتها منها، لكن لم يخلق، خلقهم الله بهذه القوة وهذه الإمكانيات العظيمة. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جاب يعني قطع، داروا في الصحراء وتحكموا في الصخور، فما بالك بالكثبان الرملية السهلة، ماذا فعلوا فيها؟ فكانوا من قدراتهم وإمكانتهم أو إمكاناتهم التي مكنهم الله أنهم ينحتون من الجبال، وينحتون الجبال بيوتا، مرة فارهين ومرة آمنين، بيوتا يأمنون فيها بعيدا عن العدو فيكونون أعلى منه فيتمكنون من التخلص منه، ومرة فاكهين أي النزهة، ينحت في الصخر بيتا بيتا، ليس كهفا ولا غارا، بل بيتا ذي غرف، بل بيتا ذا غرف وذا إمكانات تسمح بالحياة فيه، بيت بيت يبيت فيه آمنا من عدوه، ومترفا في ساعة نزهته وفسحته، فيطل من خلاله على الموقع كله والأرض من حوله، فيستمتع بهذا المنظر هذا من تمكين الله لهم، الله أهلكهم. وفرعون ذي الأوتاد، الأوتاد أيضا إشارة إلى القوة والعظمة والتمكين في الأرض. ولا تجهلون يا مصريون مدى قوة فرعون وتمكنه، فالأهرامات هذه قبور من قبورهم، فما بالك ببيوتهم كيف كانت، وآثارهم لا تزال مخبأة إلى الآن، يكتشفونها يوما بعد يوم، مما يدل فعلا على حقيقة قول الله تعالى وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد، ماذا فعل الله تعالى؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب. ربك لأنه رب رحيم لا يريد أن يعذب العباد، ولكن هم الذين يريدون مورد الهلاك والعذاب فيعذبهم، هم الذين يطالبون بالعذاب، يقولون لرسلهم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أرنا ماذا ستفعل فينا، حقق وعيدك فينا إن كنت صادقا. كلام مستفز، ولكن الله حكيم لا يستفز سبحانه وتعالى، فلا يأتي بالشيء إلا في موعده. والرسل أعقل الناس، يقول أحدهم ممثلا لهم إنما يأتيكم به الله إن شاء، إنما يأتيكم به الله إن شاء، يعني الله تعالى فقط لست أنا ولا غيري يأتيكم بالعذاب الذي أتوعدكم به، إنما إن شاء الله أن يعذبكم في الدنيا أتاكم بما توعدكم به، وإنما أنا نذير مبين. في آية أخرى على لسان رسول آخر، وإنما أنا نذير مبين، مهمتي الإنذار فقط، أما العذاب والبعث والحساب وما إلى ذلك هذا عند ربي لا يعلمه إلا هو، ولا يجليه لوقته إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يوقعه عليكم إلا هو. سوط عذاب، كما يقال سيف عذاب، السوط هو ما يضرب به من الجلد، كرباج، أنزل الله عليهم سيلا من العذاب، كأن واحدا أمسك بكرباج أو آلة للضرب ونزل ضربا على من كان تحت يده، ضربا متلاحقا متتابعا حتى أشبعه ضربا وقتل. وهكذا الله تعالى سلط على عاد ريحا متوالية لمدة أسبوع فقط، هواء من هذا الهواء الذي نتنفسه سخره الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، جمعة، وبعدها فهل ترى لهم من باقية؟ لم تبق لهم، لم يبق منهم أحد، ماتوا جميعا. قوم ثمود أهلكهم الله بالصيحة، وقف ملك على باب مدينتهم وصرخ فيهم صرخة، صعقوا وماتوا جميعا. أي قوة هذا؟ أي قوة عند القوم؟ لا قوة، إذن جابوا الصخرة، نحتوا الصخر، لا قوة لهم أمام صرخة ملك، فما بالك بتعذيب الله لهم. وما هذه القدرة الهائلة التي تسخر صرخة من شيء مما خلقت تصرخ في الناس في أمة بكاملها فتموت؟ قدرة الله عظيمة لا تتناهى ولا تتشابه. وأما فرعون فهلاكه مضحك مخزي، قال وهو في حياته وعنفوانه وطغيانه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني من خيري، هذه الأنهار تنبع من تحت قدمي، أنا صاحب الجميل عليكم، أنا ربكم الأعلى. فخبأها الله له حتى جاء يومه الأخير، فجعل الله الأنهار تجري من تحته من فوقه، فجعل الله الأنهار تجري من فوقه تكذيبا له وخزيا له. وأهلكه ببعض الماء، مسألة في غاية السهولة في قدرة الله، وفي غاية العجب حين تقع في الخلق وينجيه ببدنه فقط، هو فقط دون غيره، وقد أخذ معه رجال مصر كلهم، كلهم إلا العبيد والخدم والشيوخ الكبار في السن والأطفال الصغار، هؤلاء هم الذين بقوا من رجال مصر. أخذ معه جميع جيشه وجميع رجال مصر حتى بقيت مصر يومها بغير رجال، وهلكوا جميعا، هو من بينهم فقط يخرج الله جثته على الشاطئ عبرة لمن بعده. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ماذا تفعلون أنتم يا كفار هذه الأمة وأنتم ضعاف؟ لستم كعاد ولستم كقوم ثمود ولا تأتون شيئا في قوة فرعون وجنده. اتقوا الله وخافوا على أنفسكم واعتبروا، فصب عليهم ربك سوط عذاب لم تكن حلقة وانتهت، بل هي سلسلة ممتدة وسنة ماضية، إن ربك لبالمرصاد. ثم بعد ذلك يكلم الله هؤلاء الكافرين أو يتكلم عنهم بما يفيد أنهم لا يفهمون ولا يحسنون التقدير، قوم لا يفهمون ولا يحسنون تقدير الأمور. تقنع أن يحكموا حياتك أيها المسلم باقتراحاتهم وقوانين يستخرجونها لك، أو أنك تسلم نفسك لله الذي خلقك. هذا مشهد من مشاهد حياة الناس وليس كل شيء، ولكنه موقف يدل على جهلهم وغبائهم وعدم حسن تقديرهم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه أي اختبره، فأكرمه ونعمه وسع عليه في الدنيا في الرزق، فيفرح بالنعمة ويغتر بها ويظن أن الله يعطيه من رضاه، فيقول ربي أكرمن. هذا فريق من الناس، فريق الأغنياء والأثرياء والمليارات، يظن أن الله يكرمه لفضله ولأنه إنسان فاضل مثالي، ولذلك الله ييسر له حياته كلها، بينما هي لجنة اختبار. أرأيت إلى طالب يدخل اللجنة فيعطيه المراقب ورقة بيضاء ليكتب فيها الإجابة، ويعطيه ورقة أسئلة، فيظن في نفسه أنه صاحب فضل، لذلك المراقب أعطاني ورقة وأعطاني أسئلة وكذا، ما هذا؟ وأعطاني كرسيا أجلس عليه وديسكا أكتب عليه، هذا فضل؟ إنما أدخلوك هنا لتمتحن، أعطوك هذا لتختبر. فهذا جهل عميق. وعلى الجانب الآخر الفقراء البسطاء أيضا لم يعفوا من الغباء، حين أساءوا التلقي عن الله وفكروا بغير عقل أو حسبوا أمورهم بغير عقل ولا فكر. وأما إذا ما ابتلاه، أي وأما الإنسان، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قدر من معانيها في اللغة العربية يعني ضيق، فضيق عليه رزقه، فرزقه على قدر الكفاف وربما لا يكفي، فيقول ربي أهانا، ربي غضبان علي. وهذا نموذج نراه في البشر كثيرا، من يجد نعمة ورخاء يقول لك الله ربنا رضي علي، الحمد لله، ما أطمع في شيء إلا ويسره الله لي. قد يكون هذا من رضاه عليك فعلا، وقد يكون من غضبه عليك، وقد يكون اختبارا، ابتداء الأمر أن يكون اختبار. ويقول الآخر حين ضيق الله عليه في الرزق إن الله يهينني فيمنعني رزقي إهانة لي وغضبا علي. الله تعالى ينكر هذا وهذا، هذه الورقة مشطوب عليها وهذه الورقة مشطوب عليها، والاثنان راسبان في الامتحان. كلا، أنت على خطأ وصاحبك على خطأ، إذن ما الذي جعلهم يخطئون؟ هذا أمر يحتاج إلى تفكير ويحتاج إلى علم. نعم نعم، تحسن الظن بالله وتفهم عن الله فهما صحيحا، إنما أوقع الناس في هذا الفهم المغلوط في هذه المسألة وفي غيرها من مسائل حياتهم الكثيرة أنهم تركوا الفضائل التي يدعوهم إليها العقل والتي يحبونها لأنفسهم بالعقل، فكيف لا تحبها لغيره؟ كلا لما تفكرون فيه، لكن الحق، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. إذن خيرهم أو لم يخرج منهم خير لغيرهم، هذه واحدة، لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، لا عينا ولا قولا فإكرام اليتيم يكون بالنفقة عليه، بكفالته، بتربيته، بإعانته، وهكذا. والحمد على طعام المسكين يكون بكلمة: يا صاحب المال، هناك أسرة فقيرة في المكان الفلاني، ليتك تزورهم مرة وتنظر احتياجاتهم، جزاك الله خيرا. ذهب أم لم يذهب، أخذت ثوابك، حصلت أجرك. الكلمة بخلوا بها. ثم أو كما بخلوا بما عندهم وشحت أنفسهم وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، هذا في النفس يأكل التراث الميراث، ميراث الميت، يأخذه واحد ويترك الباقي، لا يعطي كل ذي حق حقه، وقد قسمه رب العالمين. وحين يخرج هذا من كافر الأمر متوقع أن يخرج منه مثل ذلك، لكن حين يفعله مسلم ويأكل حق إخوانه أو أخواته أو حق أمه أو حق أبيه أو حق الضعيف أو حق اليتيم أو كذا، فذلك أمر في غاية الشين وغاية العيب، لأنك صاحب منهج وصاحب دين وتقول إنك مؤمن بالله، إذن لا بد أن تطبق حكم الله في الميراث وتعطي كل ذي حق حقه. لكن هؤلاء الناس الذين يتكلم الله عنهم في السورة بخلوا بخيرهم عن غيرهم وأحبوا الخير لأنفسهم وكتموه، وتأكلون التراث أكلا لما دون تمييز، هذا لمن؟ لي أو لغيري؟ حقي أو حق غيري؟ لا لا، كله لي. لم وتحبون المال حبا جما كثيرا. لا تستغرب أخي المسلم أن يحب الإنسان المال حب عبادة، حتى يصير المال في حياته واهتماماته في مقام الألوهية وهو له في مقام العبودية. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. وهذه العملة المستعملة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم يترجم الحديث في شرحه بأن نقول تعس يعني اللهم أتعس، والداعي بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي دعوة مستجابة. تعس عبد الجنيه، تعس عبد الدولار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الريال، تعس عبد اليورو. أي إنسان يغتر بعملة؟ تعس عبد الذهب، تعس عبد الفضة. كل من افتتن بالمال فجمعه واهتم به وكرس حياته لذلك وأخذه بشهوته لا بمنهج ربه، فهذا صار عبدا للمال، جمع فأوعى، يجمع المال ويكنزه، ويجمع ويكنزه، يعظم المال جدا. وتحبون المال حبا جما. إذن الإنسان كثيرا ما لا يفهم، كثيرا ما لا يحسن تقدير الأمور، السبب في ذلك شح نفسه وضيق نفسه. أتأمن إنسانا مثل هذا؟ والذي في السورة كافر، وفي الواقع الذي نأخذ منه القانون كافر أيضا. تأخذ من هذا الجاهل، من هذا الذي لا يحسن الفهم ولا يحسن التقدير، تأخذ منه قانون حياتك كيف؟ تأخذ من هذا البخيل الشحيح على أقرب الناس إليه، على إخوانه وأخواته وأرحامه، بحقوقهم لا بخيره، يبخل عليهم بهذا؟ أتأمنه على حياتك؟ أو أنه يقنن لك ما يمتص دمك، يقنن لك ما يمتص به دمك، ويأكل به خيرك، ويحتل به أرضك وعقلك، ويأخذ منك حياتك وأنت لا تدري. في ختام السورة، وهو ختام يعتبر طويلا لأنه أخذ قرابة نصف السورة، يعرج الله ويعود بالحديث على يوم القيامة: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي حقا، هنا معناها حقا، إذا دكت الأرض دكا دكا حين تدك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دقت من أعلى فامتدت وصارت واسعة عريضة مستوية السطح، وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك، الله أكبر الله أكبر. عشنا في أيامنا وحياتنا جاء الناظر، جاء المدرس الذي يوقف الطابور، جاء الضابط في أي وحدة عسكرية أو شرطية بوليسية أو غير ذلك في الحياة الميري، جاء فلان، جاء القائد زمان، جاء الأب، الكل يأوي إلى مكانه. الأب جاء، أسد البيت، رب البيت جاء، الكل يحترمه. كان هذا قديما طبعا، لكنه منظر محفوظ في الآذان والقلوب. جاء فلان، الكل يعظم مجيئه. إلى الآن ينادي منادي المحكمة، محكمة، يدخل القاضي، الكل يقوم لك، صاحب قضية، متهم، بريء، هو الذي رفع القضية وذهب ليطلب حقه، ضيف جاء يتفرج، أو واحد جاء يتابع، كلهم يقومون له. فما بالك وجاء ربك؟ عظيمة، خطيرة، ينبغي أن تهز القلوب. ولكي يبصرنا الله بجلال هذا الموقف الذي قد لا نكاد ندركه في هذه الدنيا، لا نكاد نتصوره، جاء ربك، ما المشكلة؟ والملك صفا صفا، الملائكة نفسها بقوتها، بقربها من الله، بحب الله لها، باصطفائها، واقفة صفا منتظما لا اعوجاج فيه. فأين أنت أيها الإنسان يومها وساعتها؟ الملائكة العظام واقفة هكذا سيفا، والملك صفا صفا. إذن الإنسان من باب الأولى يملكه الرعب، يأخذه الجلال لمجرد مجيء الملك العلام سبحانه وتعالى ذي الكرم والجلال. وجيء يومئذ بجهنم، جهنم تجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام. يعني كأن الزمام لو تصورناه سلسلة، فيها 70,000 سلسلة تجر منها وتؤخذ منها، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ولعلك تشهد منظر الجر في قول الله تعالى: وجيء، بالياء هكذا، وجيء يومئذ بجهنم. وكان بإمكان الله وحكمته وقدرته أن يقول: وجاءت جهنم، إنها لا ترفع ولكن تجر على الأرض، ثقيلة عظيمة نازلة إلى أسفل، فكيف ترفع؟ أهلها لا يرفعون، فهي كذلك لا ترفع. وجيء، وهذا المد يشير إلى طول المجيء. ومن بعيد ترى أهلها وقومها فتعرفهم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تنفخ عليهم نفخة من حرها قبل أن يدخلوها، استعجالا لهم بالعذاب وتعجيلا لهم بالعقاب. حتى إذا وصلت إليهم وسوقوا إليها وقدموا في أولها، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، هكذا تجذبهم إلى داخلها وعمقها بجذبة من نفسها، شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، إنها مغتاظة من هذا الإنسان الذي أكل رزق الله وشكر غيره وعبد سواه ووهب حياته وعبوديته لغير من خلقه ورزقه وسواه، فهي تغار على حق الإله، وبالتالي تغتاظ على الإنسان، تكاد تتقطع من غيظها، الغيظ يقطعها، تكاد تميز من الغيظ. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر الإنسان كل أعماله، وتعرض عليه الصحف ويستلمها كما يشاء الله له، ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ أعمالك واحكم على نفسك. ولذلك كان من ظريف المواعظ أن قال شيخ يوما قولة أعجبتني فأكررها: حين اختلف الناس أو نازع الناس في حكم السجائر والتدخين حرام، لا مكروه فقط بل ليس حراما وهكذا، قال: إذا قيل لك يوم القيامة من قبل المولى سبحانه وتعالى: ضع السجائر بنفسك أنت في كفة الحسنات أو كفة السيئات، فأين تضعها بالله عليك؟ قال قولا لا يستطيع إنكاره: بل أضعها في كفة السيئات. قال: إذا كلفك الله بأن تدخل هذه الكفة إما الجنة وإما النار باختيارك أنت، قال: النار تدخل النار، إذن ستدخل النار السجائر. قال: إذن هي حرام أو حلال بحكمك أنت. فهذا هو عمل العقل، يستقبل عن الله استقبالا صحيحا بفهم. لو فكر الإنسان لعلم أن حكم الله أولى الأحكام بقيادة الحياة وبتنظيم الحياة. يومئذ يتذكر الإنسان يعني كل ما سعاه وكل ما عمله، ولكن وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان ولم يذكر له ماذا يتذكر. ليعم كل شيء، كل ما سعاه وكل ما عمله وقدمه يتذكر الإنسان. وأنى له الذكرى يعني ماذا تنفعه الذكرى؟ الطالب يوم الامتحان داخل اللجنة تذكر أنه في امتحان، وبالليل ما كان يذكر أن عنده امتحان، حتى لو قيل قال: يا عمي فيها ألف حلال. وساعة أن دخل اللجنة فوجئ أنه في امتحان فعلا، فماذا يفعل هذا التذكر؟ يقول: يا ليتني، ويتحسر ويندم. وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت في الدنيا لحياتي الآخرة هذه من أعمال ترفعني وتنفعني وتدخلني الجنة وتبعدني عن النار. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. عذاب الله يومها لم ترى الدنيا له مثيلا ولا شبيها ولا نظيرا. يتحدث الناس في الدنيا بأساليب التعذيب في أمن الدولة، في السجون، في سجن كذا، في بلد كذا، والله كلها كشكة الدبوس بجوار ما يفعل الله عز وجل بالكافرين. فقد سماه الله في السورة السابقة العذاب الأكبر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، لا كبير مثله ولا شيء معه يشابهه. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الوثاق هو الرباط، وفي الدنيا أربطة ما يكتفون به الناس ويربطونه ويقيدونه ويغللونه في رقبته، في يديه، في رجليه من سلاسل وحبال وغير ذلك. وثاق الله شيء آخر، شيء لا يوصف. ذكر الله لنا شيئا منه في سورة القلم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الله يأمر زبانية النار أن خذوا هذا الكافر واسلكوه في سلسلة، أي أدخلوه في سلسلة أو أدخلوا السلسلة فيه، كما تضع الإبرة في الخيط أو الخيط في الإبرة، نسميها لضم، لضمت الفتلة في الله. كذلك أدخلوه واسلكوه في سلسلة، أي اجعلوا السلسلة تسلك من داخله فتدخل من فمه وتخرج من دبوره، والعياذ بالله. يصير فيها كالحبة في الحبل. ما طول هذه السلسلة؟ ذرعها، أي طولها بالذراع، طول ذراع الإنسان الله أعلم، طول ذراع الملك الله أعلم، على الأقل بذراعنا 70 ذراعا، ما لا يقل عن 50 مترا تقريبا بلغة العصر. سلسلة لإنسان واحد تدخل من فمه وتخرج من دبره، والله لو كانت قدره لكفت، لكن هي 50 مترا على الأقل بتقديرنا. وفي خبر الله في القرآن 70 ذراعا، فاسبقوه، أي أدخلوه فيها، ولا يثق وثاقه أحد. هذا من شأنه أن يزلزل القلوب وأن يحركها، فحينما تصطدم بهزة عنيفة لعلها تعود إلى طبيعتها وتفكر وتعقل وتحجر على صاحبها، كيف تعبد هذه الآلهة المزعومة، كيف تمضي وراء هوائك، كيف تريد أن تعيش بتجربة غيرك وعندك شرع محكم وعندك أمر لازم وعندك حق خالقك عليك تتركه. وقد سبقك إلى ذلك خلق كثيرون عاشوا بمنهج الله وآمنوا به وسعدوا في الحياة الدنيا، ولهم في الآخرة أسعد وأعظم قدرا وأرفع مقاما ينادى عليهم في أول أبواب الآخرة ومداخلها. عند الموت تنادي ملائكة قبض الأرواح على المؤمن: اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، يا أيتها النفس المطمئنة. لماذا المطمئنة؟ لأنها حين آمنت بالله أمنها الله وطمأنها، فلا تخشى من شيء، لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون في الماضي، فصارت النفس مطمئنة إلى الله ومطمئنة بالله. أما غيرها فهي نفس خائفة، خائرة، خاسرة، خائبة. يا أيتها النفس المطمئنة، نعم لبيكم، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الله، راضية أي وأنت راضية مرضية، سوف يرضيك الله أكثر ويعطيك ما يزيد به رضاك. مضى في السورة السابقة: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، ولماذا لا ترضى؟ والعيشة نفسها راضية فهو في عيشة راضية، فالرضا ملأ قلب المؤمن في الدنيا فيملأه كذلك في الجنة، ويزيده الله رضا حتى يفيض الرضا منه على الحياة من حوله فيصبغها جميعها بالرضا، فهو في عيشة راضية. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم ارزقنا. لا أظن أن أحدا ينادى عليه يوم موته بهذا ويقول: أرجوكم اتركوني لحظة أنظر فيها نظرة توديع إلى داري، أنظر فيها نظرة إلى أولادي، أنظر فيها نظرة إلى كذا، أستمتع بهذا المال، آخذ معي كذا، آكل من الطعام الذي في بيتي آخر لقمة. والله لن يقول هذا. لماذا؟ لأن أمامه ويريه الله تعالى بشريات ساعتها، أمامه خير غطى على الدنيا وما فيها فينسيه كل شيء، فتنشط روحه إلى ذلك وتستجيب الروح بسرعة إلى ذلك، كما قال تعالى عن ملائكة قبض أرواح المؤمنين في سورة النازعات، قال: والناشطات نشطا. فالنفوس المؤمنة حين ينادى عليها بهذا تنشط لتلبية الله وتنشط لإجابة الدعاء وتسعد بحياة آخرة لا تأتي الدنيا فيها شيء. رأى هذا الإنسان صاحب النفس المطمئنة بالإيمان، رأى في الدنيا بؤسا وظلما وطغيانا وعنادا وحربا وقهرا. بلغ لبعض إخواننا في تونس أن صلاة الفجر في المسجد عندهم كانت جريمة، يعاقب عليه لو نزل ليصلي في المسجد صلاة الفجر. البنت الذي تضبط أو المرأة التي تضبط بالحجاب جريمة. في بعض البلاد التي طغت عليها روسيا والشيوعية من كان معه مصحف جريمة. ولذلك حينما زالت الشيوعية وقامت الجمهوريات الإسلامية أخبر الأولاد والأحفاد أنهم كانوا أحيانا يجدون في داخل الجدار مصحفا، وكأن الناس قديما كانوا يخبئون المصاحف لا يتخلصون منها، إنما يخبئونها لعلها تظهر يوما بعد ذلك، كنز عظيم يخبئونه لأحفادهم في خلال الجدران والحوائط، فكانوا يجدونها هكذا. تخيل، يحارب المؤمن لأنه يملك مصحفا، لأنه يطيع ربه، لأن المرأة لبست حجابا، لأن الشاب ارتاد المساجد بدأ يصلي أطلق لحيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا البؤس وهذا الظلم وهذا العنف أريد أن أعمل. لا بس بلحيتك لا تحلق لحيتك مشغلك تحت أمر بلحيتك لا. ويحرم الإخوة الملتزمون بالسنة من فرصة عمل يأخذها غيرهم وإن كان يشرب الخمر طالما ليست له لحية. تريد المرأة أن تدخل قاعة من قاعات الأفراح فاليوم عرس ابنتها لكن الأمة منتقبة ممنوع يا مدار. أنا أم العروس ممنوع لا النقاب وادخلي تحت أمرك. سبحان الله إلى هذا الحد. كل هذا البؤس الذي ضيق صدور المؤمنين يوم القيامة يغمس الله المؤمن غمسة في الجنة ثم يخرجه يجعله ينظر فيها نظرة ثم يخرج لم يأكل ولم يشرب فقط نظرة هكذا ثم يسأل على ملأ من الأشهاد هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا والله ما رأيت بؤسا قط. غمسة في الجنة أنسته كل مشكلة رآها في الدنيا كل ألم عانى منه في الدنيا. فاللهم ارزقنا الجنة واجعلنا في المقربين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا كلمة عتاب يا كريم يا وهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحبة الكرام هكذا كانت سورة الفجر فيما يسر الله من كلام ولكن كما تعودنا في السور والآيات دروس وعظات وعبر لا نهاية لها ولا يتسع هذا المقام العاجل لسرد كل ذلك إنما هي إشارات وتلميحات. نسأل الله أن تكون لنا جميعا نافعة. وبقي لنا أن نلمح الصلة بين السورتين وهي صلات كثيرة نذكر منها أن السورة الأولى ذكر الله فيها صنفي الناس يوم القيامة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. ذكر الله كذلك الصنفين ولكن في الدنيا صنف يسيء الفهم عن الله فيخاف من الله ومن دين الله ومن أحكام الله وممن تمسك بدين الله. الخوف اليوم من الإسلام والمسلمين ومن حكم الله ومن الإسلامية والدينية خوفا مرعبا كأن زلزالا وإعصارا حارقا يقبل عليه فيريدون أن يتقوه بقدر ما يستطيعون. ولكن الله غالب على أمره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كل يريد شيئا والله يغلب على أمره في النهاية والله بالغ أمره يبلغ ما يريد وينفذ ما يريد سبحانه وتعالى. هذا فريق لا يفهم كما أنه لم يفهم عطاء الله له بينما فهمه آخرون فهمه سيدنا سليمان عليه السلام وذكر الله قصته في القرآن. أعطاه الله ملكا لم يره أحد من الملوك ملكا عريضا وعرشا عظيما في الدنيا وعلما أكثر من علم والده أو فقها أكثر من فقه والده ومع ذلك حين نظر إلى عطية الله له في طولها وعرضها وعمقها وبعدها قال هذا من فضل ربي، ليس هذا لاستحقاقي، ليس هذا حقي، إنما أوتيته على علم. أبدا ما زكى نفسه، إنما رد الفضل لصاحبه، هذا من فضل ربي. لماذا؟ لن يستحقه؟ لا، ليبلون، إنما أراد الله أن يختبرني أأشكر أم أكفر. فهمها، فأحسن الجواب. طالما فهمت السؤال فهذا نصف الجواب، والنصف الثاني بما تضيفه أنت وبما تخبر به. ففهم سليمان عن ربه حسن الفهم، وكذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام والرسل جميعا دون سرد لكل واحد، ولكن كلهم كذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم عرضت عليه جبال مكة لتكون ذهبا وفضة، فقال لا، بل أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر. علم أن الدنيا بكثرتها أو قلتها هي دار اختبار، ومطلوب منا إن شبعنا يوما ولو من غير بيوتنا ومن غير جيوبنا، المهم أننا أكلنا وشبعنا، رزقنا من أي باب، فعلينا أن نشكر. وإن حرمنا أو منعنا أو قدر علينا الرزق فعلينا أن نصبر. وتعرفون حديث الجوع الذي خرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد في بيته ما يأكله، وتبعه أبو بكر، واجتمع معهما في المسجد عمر، الكل الثلاثة خرجوا لأنه ليس في بيوتهم ما يأكلونه، فأخذهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض بيوت الأنصار، فذهب إلى أبي أيوب الأنصاري، أحسن استقبالهم وجاء لهم بتمر وماء بارد، وأجلسهم في ظل شجرة، ويقال ذبح لهم شاة. فبعد أن أكلوا وهنأوا وحمدوا الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبيه: لتسألن يومئذ عن النعيم. قال سيدنا عمر: يا رسول الله، يعني ما دفعنا ولا بذلنا من عندنا ولا أخذنا من بيوتنا، فضل الله سقه. قال: تمر وظل وماء بارد، لتسألن يومئذ عن النعيم. أما أكلت؟ أما شربت؟ أما استظللت؟ ساق الله لك رزقك وإن كان من عند غيرك، وقد استفدت به أنت، إذن تسأل عن ذلك. فما بالك بمن ينفق من جيبه ومن ماله ومن رزق الله له مباشرة. فالمهم أن نفهم عن الله. فسورة، والفريق الآخر في هذه السورة: يا أيتها النفس المطمئنة. الفريق الذي فهم عن الله: تطمئن بالله، كما قالها الإمام الحسن البصري، وهذا من التابعين، من أئمة التابعين رضي الله عنهم جميعا، يقول: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري، فماذا حدث؟ فاطمأن قلبي. طمأنينة. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، لأنه في أمانة الله، ولأن أحدا لا يستطيع الاعتداء على الأرزاق التي قسمها الله، وبالتالي اطمأن القلب. وكذلك اطمئن لربك في كل شيء، في كل أقداره، في كل أفعاله، في كل أوامره ونواهيه وحرامه وحلاله. اعلم أن الله تعالى فعل في كل ذلك ما يصلحك أنت وما يسعدك أنت. طه، يعني يا رجل، أو حروف: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن لا يشقي أبدا، وبالتالي ليس القرآن هو المصحف، إنما القرآن بأحكامه، بحلاله وحرامه، بتشريعاته. يعني ما أنزلنا عليك ما في القرآن من أحكام وتشريعات لنشقيك بها، ولكن لنسعدك بها. افهموا عن الله، لنسعدك بها. وفي السورة: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إن كانت الأولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فالآية الأخرى للعباد جميعا، بل هما للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا. في السورة السابقة توعد الله تعالى الكافرين بقوله: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ما العذاب الأكبر؟ ذكر الله لنا بعضا من بداياته ومقدماته في الدنيا بما فعل بعاد وثمود وفرعون، ولمح بالآخر في آخر السورة لما قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. إنه عذاب أكبر مهما وصف لنا لن نستطيع أن نستوعبه ولا أن نفهمه على حقيقته، لأنه لا مثيل له لا في الدنيا ولا في الآخرة من أحد غير الله، ولا يثق وثاقه أحد. في السورة الأولى كما أشرت في الخطبة الأولى، في السورة السابقة سورة الغاشية، قول الله تعالى عن المؤمنين: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وفي آخر سورة الفجر يخاطب الله المؤمن ويبشره عند موته: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. في السورة الأولى اسمها الغاشية لأنها تغطي الجميع بأحداثها، وكذلك الفجر حين يبزغ في الدنيا يبزغ على الدنيا كلها، كل أهل الأرض يأتيهم فجر، وإن اختلفت المواقيت بدقائق أو ساعات إلا أن الفجر يأتي على كل قوم في مكانهم وفي توقيتهم. فالفجر آية ربانية الله يحدثها على الجميع فلا تخفى على أحد. وبين السورتين صلات كثيرة يضيق الوقت عن ذكرها، لأني أريد أن ألمح إلى أمر مهم، وهو تلك الصورة الغبائية التي أشار الله إليها أو أشار الله بها إلى جهل الإنسان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الرزق الذي يأتينا ونحسه ونمسكه وننتفع به شيء محسوس، والذي جاءنا به هو الله سبحانه وتعالى. هذا لم نحسن فهمه ولم نحسن تقديره ولم نرى مدلوله عند الله سبحانه وتعالى على وجه الحقيقة، فكيف نريد أن نحكم حياتنا وفيها أمور غائبة؟ قانون بشري يسمى مدنية أو علمانية أو غير ذلك، نريد أن نحكم به حياتنا وهي مليئة بالغيبيات. منها من هذه الغيبيات: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا ندري ماذا يحصل لنا بعد قليل في الوقت الغد أو في الغد الباكر، الوقت المستقبل قريبا أو بعيدا، لا يدري أحدنا عن نفسه فكيف يدري عن غيره؟ وكيف يقنن إنسان لفترة هو يجهل بها وأحداث يجهلها ولا يعرفها؟ هل يستطيع أن يغطي بعلمه القاصر تلك الحياة الغيبية؟ إن سلمنا له وصدقنا أنه يستطيع أن يقنن للوقت الحاضر الآن، اللحظة، هذه اللحظة، هذه الساعة، يقنن لها لأنه يراها، وإن كان لا يراها كلها لكن على فرض، إن سلمنا له في هذه الساعة الحاضرة فكيف نصدق أنه يستطيع أن يقنن لغيب لا يراه ولا يعلمه، ولا ندري إن كان هو سيكون حيا ساعتها أو يكون قد مات؟ وهل يفضل الإنسان هذا القانون البشري على قانون لرب عظيم عليم حكيم يعلم الغيب والشهادة، يعلم السر وأخفى؟ كيف هذا؟ لو أحسننا الفهم عن الله لأحسننا التلقي عنه. وهاتان عبارتان كان يكثرهما أو يكثر منهما الشيخ الشعراوي رحمه الله، وكأنه كان يتنبأ بهذا، أو هذا مصاب في الأمة من بعيد، من بعيد الزمان، أنهم لا يحسنون الفهم عن الله، يسيئون الظن به. فحينما يقال نريدها إسلامية، نريد تطبيق الشريعة منذ زمن والعلماء يطالبون بهذا، يقولون: أتريدون مجتمعا مشوها؟ لماذا تقفون موقف الخاطئ المجرم الجاني؟ لماذا؟ لماذا لا تفترض أنك صاحب حق ضائع؟ بل هذه الحقيقة وهذا هو الواقع. كنا لزمن طويل ممتد عبر رئاسات متعددة أصحاب حقوق ضائعة مهضومة مأكولة، كنا مظلومين ولازمنا، ولم يسفر الصبح بعد الفجر. نعم ظهر الفجر ولكن لا يزال الصبح خافيا، ما نعلم كان يكون فيه شمس أو فيه برد أو فيه ظلمات، الله أعلم ماذا فيه، نسأل الله أن يصلحه. فلازلنا نتجرع أثر الظلم القديم. لماذا لا تحسن الظن بأن الله يريد أن يحكم لك حياتك ليوفر لك حقك حين يجعل الناس سواسية كأسنان المشط؟ فحقك أيها المظلوم يكون بمساواة حق الظالم يوما من الأيام، رأسك أيها المحكوم يكون برأس الحاكم الذي يحكمك أيا كان، يقال له كما يقال لك، من أين لك هذا؟ وقيلت لعمر، عمر رضي الله عنه وهو على المنبر فوق رؤوس الناس يخطبهم ويعظهم ويأمرهم وينهاهم بأمر الله وشرع الله، قيل له من أين لك هذا؟ فأقام الحجة للسائل وليس عليه، علمه من أين لي هذا وأجاب، ولم يغضب ولم يحزن ولم يصنع مكروها بمن سأله واعترض خطبته. وهكذا لماذا لا يكون الدين فرجا على الناس؟ وكما قال بعض المحللين، الحكم الإسلامي خير لغير المسلمين من أي حكم آخر، فحكم الإسلام يعترف بالأقليات ولو كان واحدا، له حق، له ما لنا وعليه ما علينا، يحكم بما نحكم به، حياته كحياتنا الدنيا، وإن كان لنا من فضل فهي طاعتنا لله وإيماننا به، وله دينه يحاسب عليه يوم القيامة. أما في الأنظمة الأخرى غير الإسلامية ولو بمرجعية دينية فالحكم فيها كما هو معلوم للأغلبية. أين دور الأقلية؟ أين حياة الأقلية؟ أين حق الأغلبية؟ أين حق الأقلية؟ إنهم تائهون، حائرون، ضائعون، مظلومون، مقهورون، لا قيمة لهم ولا وزن لهم ولا عدد لهم كما في بلادهم هناك. لا دور للأقليات المسلمة في بلادهم، إنما لو كان الإسلام لوفر للكافر حقه وللمسلم حقه وللحيوان حقه وللحشرات حقها، فيها حكم قتل النمل وحكم قتل الفأر وحكم قتل البرص وحكم قتل العنكبوت وحكم هكذا كل شيء، حتى الحشرات لها أحكام في الشريعة الإسلامية، فتعطي لكل ذي حق حقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا فنفهم عنه حق الفهم وخير الفهم، وأن نحسن به الظن، وأن نحسن التعلق به، وأن نحسن الأخذ عنه، إنه ربنا وهو الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه، وفقنا يا ربنا دائما لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. صل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه لذنوبكم يغفر لكم، وأقم الصلاة.